الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، وما زلنا مع الجبال الشوامخ نعددهم ونعرفهم ونترضى عليهم، ومع طوض أشم صاحب المسند وهو بقي ابن مخلد الأندلسي رحمه الله، وله قصة عجيبة سنذكرها في أثناء الحديث إن شاء الله. ولد الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن بقي ابن مخلد ابن يزيد الأندلسي بقرطبة في بلاد الأندلس في شهر رمضان سنة 1200 من الهجرة، ونشأ بموطن ولادته، ثم رحل لطلب الحديث وعني بهذا الشأن عناية لا مزيد عليها، وكان له فضل كبير في إدخال علم جم إلى جزيرة الأندلس، وساهم في جعل تلك الناحية دار حديث. كان بقي بن مخلد ورعا فاضلا زاهدا مجاب الدعوة، حتى قال عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: كان إماما مجتهدا صالحا ربانيا صادقا مخلصا رأسا في العلم والعمل عديم المثل منقطع القرين يفتي بالأثر ولا يقلد أحد. وقد بلغ عدة مشيخته الذين حمل عنهم 284 رجلا. يقول عنه أحمد ابن أبي خيثمة: ما كنا نسميه إلا المكناسة، وهل احتاج بلد فيه بقي أن يرحل إلى هنا أو ها هنا؟ وقال الإمام ابن حزم بعد أن ذكر مصنفاته: فصارت تصانيف هذا الإمام الفاضل قواعد الإسلام لا نظير لها، وكان متخيرا لا يقلد أحد، وكان ذا خاصة من أحمد ابن حنبل رحمهم الله، وجاريا في مضمار البخاري ومسلم وأبي عبد الرحمن النسائي. وعن قصته في طلب العلم مع الإمام أحمد العجب العجاب، وكأنها من وحي الخيال. بقي بن مخلد من العلماء الكبار في الأندلس، فلم يكن يتم العلم في ذلك الزمن إلا بالرحلة في طلبه، وقد سمع بأن أفضل علماء الحديث في زمانه هو أحمد بن حنبل، فعزم على السماع منه وقرر الرحيل من الأندلس إلى بغداد ماشيا لقلة النفقة. فقد نقل بعض العلماء عن حفيد لبقي بن مخلد قال: سمعت أبي يقول: رحل أبي، يقصد بقي بن مخلد، من مكة إلى بغداد، وكان رجلا بغيته ملاقاة أحمد بن حنبل. قال: فلما قربت بلغتني المحنة وأنه ممنوع، فاغتممت غما شديدا، فنزلت بغداد واكتريت بيتا في فندق، ثم أتيت الجامعة وأنا أريد أن أجلس إلى الناس، فدفعت إلى حلقة نبيلة فإذا برجل يتكلم في رجال، فقيل لي: هذا يحيى بن معين، ففرجت لي فرجة فقمت إليه، فقلت: يا أبا زكريا رحمك الله، رجل غريب نائن عن وطنه يحب السؤال، فلا تستجفني أو لا تقلل مني. فقال: قل. فسألت عن بعض من لقيته، فبعضا زكى وبعضا جرح، فسألته عن هشام بن عمار، فقال لي: أبو الوليد صاحب صلاة دمشق ثقة وفوق الثقة، لو كان تحت ردائه كبر أو متقلدا كبرا ما ضره شيء لخيره وفضله. فصاح أصحاب الحلقة: يكفيك رحمك الله، غيرك له سؤال. فقلت وأنا واقف على قدم: أكشف عن رجل واحد أحمد بن حنبل. فنظر إلي كالمتعجب فقال لي: ومثلنا نحن نكشف عن أحمد، ذاك إمام المسلمين وخيرهم وفاضلهم. فخرجت أستدل على منزلي أحمد بن حنبل، فدللت عليه فقرعت بابه فخرج إلي، فقلت: يا أبا عبد الله، رجل غريب ناء الدار، هذا أول دخولي هذا البلد، وأنا طالب حديث ومقيد سنة، ولم تكن رحلتي إلا إليك. فقال: ادخل الأسطوان ولا يقع عليك عين. فدخلت فقال لي: وأين موضعك؟ قلت: المغرب الأقصى. فقال: إفريقية؟ قلت: أبعد من إفريقية، أجوز من بلدي البحر إلى إفريقية، بلدي الأندلس. قال: إن موضعك لبعيد، وما كان شيء أحب إلي من أن أحسن عون مثلك، غير أني ممتحن بما لعله قد بلغك. فقلت: بلى قد بلغني، وهذا أول دخولي، وأنا مجهول العين عنكم، فإن أذنت لي أن آتي كل يوم في زي السؤال، فأقول عند الباب ما يقول السائل، فتخرج إلى هذا الموضع، فلو لم تحدثني كل يوم إلا بحديث واحد لكان لي فيه الكفاية. فقال لي: نعم، على شرط واحد، ألا تظهر في الحلق ولا عند المحدثين. فقلت: لك شرطك. فكنت آخذ عصا بيدي وألف رأسي بخرقة مدنسة وآتي بابه فأصيح: الأجر رحمك الله، والسؤال هناك كذلك. فيخرج إلي ويغلق ويحدثني بالحديثين والثلاثة والأكثر، فكان يناولني الحديث مناولة ويقرأه علي وأقرأه عليه، فالتزمت ذلك حتى مات الممتحن له، وولي بعده من كان على مذهب السنة، فظهر أحمد وعلت إمامته، وكانت تضرب إليه آباط الإبل، فكان يعرف لي حق صبري، فكنت إذا أتيت حلقة فسح لي ويقص على أصحاب الحديث قصتي معه، فكان يناولني الحديث مناولة ويقرأه علي وأقرأه عليه، فالتزمت ذلك حتى مات الممتحن له المعتصم بالله على الأغلب حين ذاك، وولي بعده من كان على مذهب السنة. من المحتمل، وهذا تفسير لما مضى، من المحتمل أن المقصود هو الواثق بالله على الرغم من أنه كان على رأي القائلين بخلق القرآن، لأن الخطيب البغدادي يذكر أنه رجع عن هذا القول. ومن المحتمل أن يكون الخليفة المتوكل، فظهر أحمد وعلت إمامته، وكانت تضرب إليه آباط الإبل، فكان يعرف لي حق صبري، فكنت إذا أتيت حلقة فسح لي ويقص على أصحاب الحديث قصتي. سبحان الله، كانوا يفنون أعمارهم من أجل حفظ هذا الدين ونشر سنة خير المرسلين صلى الله عليه وسلم، ونتيجة لهذا الجهد الجهيد وفقه الله لإخراج مسنده. قال ابن حزم عن مسند بقي بن مخلد: ومنها في الحديث مصنفه الكبير الذي رتبه على أسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فروى فيه عن 1300 صاحب ونيف، ثم رتب حديث كل صاحب على أسماء الفقه وأبواب الأحكام، فهو مصنف ومسند، وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث وجودة شيوخه، فإنه روى عن 200 رجل و84 رجلا ليس فيهم 10 ضعفاء، وسائرهم أعلام ومشاهير، وفي المسند أكثر من 30,000 حديث في 200 جزء، أكبر من مسند أحمد بن حنبل، والرواة أكثر من 1,000 صحابي. ولكن للأسف مسند بقي بن مخلد مفقود. ومن أقوال العلماء عن بقي، قال عنه المؤرخ الكبير ابن أبي خيثمة: ما كنا نسميه إلا المكنسة، وهل احتاج بلد فيه بقي بن مخلد أن يأتي إلى هنا العراق منه أحد؟ المكنسة إشارة إلى أنه لا يترك شاردة ولا واردة إلا أولاها اهتمامه. وقال المؤرخ الأندلسي الشهير ابن الفرضي: بقي بن مخلد ملأ الأندلس حديثا ورواية. وقال ابن حزم عن وضع بقي بن مخلد بين المحدثين: وإذا سمينا بقي بن مخلد لم نسابق به إلا محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري وسليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود وأحمد بن شعي النسائي. وقال ابن حزم كذلك عن كتاب تفسير القرآن لبقي بن مخلد: وفي تفسير القرآن كتاب أبي عبد الرحمن بقي بن مخلد، فهو الكتاب الذي أقطع قطعا لا أستثني فيه أنه لم يؤلف في الإسلام تفسير مثله، ولا تفسير محمد بن جرير الطبري ولا غيره. أما عن منزلة بقي بن مخلد وثناء العلماء عليه فحدث ولا حرج. فقال أبو عبد الملك القرطبي: كان فاضلا تقيا صواما قواما متبتلا منقطع القرين في عصره منفردا عن النظير في مصره، وكان بقي طوالا أقنى، يعني عنده احتداب في الأنف ذا لحية، قويا جلدا على المشي، لم يرى راكبا دابة قط، وكان ملازما لحضور الجنائز متواضعا. وكان يقول: أي بقي، إني لا أعرف رجلا كان تمضي عليه الأيام في وقت طلبه العلم ليس له عيش إلا ورق الكرنب الذي يرمى، يقصد نفسه رحمه الله. وسمعت من كل ما سمعت منه في البلدان ماشيا إليهم على قدمي. وكان الأمير محمد بن عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس محبا للعلوم عارفا، فلما دخل بقي الأندلس بمصنف ابن أبي شيبة وقرئ عليه، أنكر جماعة من أهل الرأي ما فيه من الخلاف واستبشعوه، ونشطوا العامة عليه ومنعوه من قراءته، فاستحضره الأمير محمد وإياهم وتصفح الكتاب جزءا جزءا حتى أتى على آخره، ثم قال لخازن كتبه: هذا كتاب لا نستغني عنه ولا تستغني خزائننا عنه، فانظر في نسخة لنا. وقال لبقي: انشر علمك واروي ما عندك، ونهاهم أن يتعرضوا له. وقال قاسم ابن أصبغ: خرجت من الأندلس ولم أروى عن بقي شيئا، فلما دخلت العراق وغيره من البلدان سمعت من فضائله وتعظيمه ما أندمني على ترك الرواية عنه، وقلت إذا رجعت لزمته حتى أروي جميع ما عنده، فأتانا نعيه ونحن بطرابلس. قال ابن لبابة الحافظ: كان بقي من عقلاء الناس وأفاضلهم، وكان أسلم ابن عبد العزيز يقدمه على جميع من لقيه بالمشرق ويصف زهده ويقول: ربما كنت أمشي معه في أزقة قرطبة فإذا نظر في موضع خال إلى ضعيف محتاج أعطاه أحد ثوبيه. قال عبيدة أبو عبيدة مسلم ابن أحمد: كان بقي يختم القرآن في كل ليلة في 13 ركعة، وكان يصلي بالنهار 100 ركعة ويصوم الدهر. قال ابن بشكوال: من حفاظ المحدثين وأئمة الدين والزهاد الصالحين. وقال عنه أبو الوليد الفرضي: ملأ بقي بن مخلد الأندلس حديثا، وكان بقي بن مخلد كثير الجهاد. وتقول المصادر التاريخية إنه اشترك بأكثر من 70 غزوة مقاتلا مجاهدا في سبيل الله، حيث كانت الدولة الإسلامية في الأندلس محاطة من كل صوب بممالك الصليبيين الساعين ليل نهار لإسقاط دولة الخلافة هناك. تفرغ بقي بن مخلد في نهاية حياته للتدريس، حتى كان يقضي يومه بين الصلاة والدرس في مسجده، وهكذا كان حتى توفاه الله لليلتين بقية من جماد الآخرة عام 276 هجرية، ودفن بمقبرة بني العباس، فرحمه الله ورضي عنه وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.